بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في ظل هذه التشكيكات المختلفة التي تثار من هنا وهناك والتي تستهدف المؤمنين الموحدين، دائما ما يطرح هذا السؤال، وهو: ما هو أفضل دليل وأقوى برهان وأوضح طريق لإثبات وجود الله جل جلاله؟ هذه القضية إلى وقت قريب كانت لعلها لا أحد يثيرها ويتحدث عنها، لأنها من أوضح الواضحات: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إلا أنها في هذا الزمن ابتلينا بجملة من هذه الإشكالات التي قد تكون زعزعت إيمان بعض الشباب وبعض المؤمنين. من هنا فإن كثيرا من الناس يطرحون هذا السؤال ويريدون جوابا واضحا ومباشرا. في هذه الليلة نريد أن نجيب على هذا السؤال ونقدم الدليل الواضح الذي يذعن له كل عاقل ويسلم له كل باحث. طبعا الأدلة على وجود الله كثيرة الآن في الأبحاث الكلامية والفلسفية، تقريبا يذكرون 8 أدلة أو 8 براهين، إلا أن عددها أكثر بكثير من هذا، حتى قال القائل أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. المراد من هذه العبارة المشهورة هالقضية، أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله بجملة من الطرق. نحن في هذه الليلة سنتعرض إلى برهان واحد من هذه البراهين، وهو برهان النظم. أول نقطة في حديثنا: لماذا اخترنا هذا البرهان؟ احنا قلنا البراهين جدا كثيرة، اشمعنا اخترنا هذا البرهان تحديدا دون غيره من البراهين؟ برهان النظم يتميز عن غيره من البراهين بعدة أمور. أولا، أن هذا البرهان من أسهل البراهين. البراهين الأخرى قسم منها مثلا كلامي، مثل برهان الإمكان، تجي تقسيم الموجود أو تقسيم الأشياء إلى ممكن وواجب وممتنع، هذه قضية ما يتوجه لها غالبية الناس. تجي مثلا لبرهان الصديقين الذي لعله صاغه ابن سينا وبلوره ملا صدرة، مقدمات هذا البرهان أوصلوها إلى 7-8 مقدمات، وكل مقدمة منها تتوقف على مقدمات فلسفية. لذلك هم يقولون هذا البرهان للخاصة مو لعامة الناس، لا برهان خاص. نجي للبراهين الأخرى نفس القضية، إما نجدها صعبة أو تخصصية أو لعلها مورد لكثير من الإشكالات. برهان النظر لا، من جهة صياغة البرهان هو أبسط برهان يمكن أن يطرح للإنسان، ويمكن أن يسلم به المتخصص وحتى غير المتخصص. ومن هنا نجد آيات القرآن الكريم أكثرت من ذكر هذا البرهان، مثل قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآيات هذا برهان النظر. مثلا قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قنا عذاب. والكثير من الآيات كلها تتحدث عن هذا البرهان، لأن القرآن يخاطب كل الطبقات، يخاطب الجميع. من هنا نجد أكثر برهان ذكر في القرآن هو برهان النظر، والسبب في هذا سلاسة هذا البرهان. هذا واحد. اثنين، هذا البرهان يتطور بتطور العلوم. كيف؟ الآن العلوم التجريبية والاكتشافات العلمية تتقدم كل يوم والثاني، اكتشاف علمي جديد كل يوم والثاني، فتح علمي جديد. كل هذه الاكتشافات العلمية وكلما تقدم العلم الحديث خدم هذا البرهان. ليش؟ لأن هذا البرهان يبتني على مقدمة حسية، وهي النظر في هذا الوجود، مثل ما ورد في الآية سنريهم آياتنا وين؟ في الآفاق. الآية الأخرى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. البرهان المقدمة الأولى فيه النظر لهذه الموجودات. الآن العلم التجريبي، الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها، كل هذه العلوم حقيقتها ماذا؟ هي تفكر في السماوات والأرض. لذلك كلما تقدمت هذه العلوم أصبح هذا البرهان أقوى. في الماضي كان في مجال واحد يضحك على الناس، كيف صار كسوف؟ مثلا يصير كسوف يقول له هذا حيوان ضخم أراد ابتلاع الشمس. كانت هذه موجودة العقيدة عند بعض الأقوام، ليش إذا صار كسوف يطلعون هذه مواعين وأواني يضربون عليه يطلع صوت لكي يخيفوا هذا التنين الذي سيبتلع الشمس أو القمر. في السابق كان من السهل واحد يقول أنا السبب في إنزال المطر، أنا الذي أنزلت المطر، أنا الذي فعلت كذا، سهل القضية. الآن لا، العلوم بيّنت العلل الحقيقية لمثل هذه الأمور، ومن هنا ما يمكن خداع الناس بهذه القضايا. لا، الآن المسألة واضحة. لذلك كلما تقدم العلم أصبح هذا البرهان أقوى بكثير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذا البرهان فيه ميزة. شنو هي الميزة؟ البراهين الأخرى غاية ما تثبته وجود الله، مثل برهان الحدوث، مثل برهان الإمكان. أقصى ما يثبته البرهان وجود الإله. لكن شنو هذا الإله وشنو صفات الإله؟ هذه تحتاج أدلة أخرى وتحتاج بحث آخر. برهان النظم من البراهين التي لها سعة في مدلولها، هو لا يثبت فقط وجود الله، بل أيضا ببركة هذا البرهان نثبت جملة من صفات الله عز وجل. وهذه قوة في البرهان. دائما إذا عندك دليل تبحث في مدى دلالة هذا الدليل، وين يوصلني هذا الدليل. هذا البرهان مو فقط يثبت وجود صانع للكون، لا، يثبت وجود صانع بصفات محددة، صفة واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذه سعة البرهان مفيدة، تختصر لك الطريق. إذا عندك برهان آخر فقط يثبت وجود الصانع، بتحتاج برهان ثاني وثالث ورابع لإثبات الصفات. هذا البرهان من البداية اختصر لك الطريق، يثبت وجود الصانع ويثبت مجموعة من الصفات. لذلك هذا البرهان يعتبر بهذه الأمور الثلاثة، بسلاسته وبارتباطه بالعلم التجريبي، وثالثا بسعة دلالته، هذا البرهان يعتبر من أفضل وأقوى البراهين التي نثبت بها وجود الله عز وجل. ولذلك نجد هذا البرهان كثيرا في احتجاجات الأئمة عليهم السلام. الأئمة إذا تقرأ مثلا، ترجع إلى كتاب الاحتجاج للطبرسي، أغلب احتجاجات الأئمة عليهم السلام قائمة على ماذا؟ على برهان النظم مع الزنادقة. بل عندنا كتاب كامل للإمام الصادق عليه السلام، كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر الجعفي، كل هذا الكتاب قائم على برهان النظم. فلذلك إتقان هذا البرهان يعتبر خطوة واسعة للأمام، بحيث الإنسان يقطع مسافة جيدة في هذا البحث. زين. نجي الآن إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. كيف نستدل ببرهان النظم على وجود الله عز وجل، على وجود صانع لهذا الكون؟ برهان النظم يمكن تقريره بثلاثة صور. التقرير الأول والصورة الأولى لهذا البرهان هي إتقان الصنع. أنت الآن لما تنظر في هذا العالم صغيره وكبيره، من الذرة إلى المجرة، تنظر للإنسان، للحيوان، للشجر، للحجر، للمدر، تجد أن السمة العامة لهذا الوجود هو الإتقان في الصنع. كل شيء في هذا الوجود هو صنع متقن. جي مثال، احنا خلنا نمثل. البعض قد يقول هذا ماذا؟ كلام عام. أصل الحياة ولبنة الحياة في هذا الوجود هي الخلية. أي كائن حي شنو فيه؟ خلايا، يتكون من مجموعة خلايا. احنا خلنا على هالخلية اللي هي أساس الحياة. انت الآن في المصطلحات العلمية، حياة يعني خلايا. الخلية هذا الكائن لا ترى بالعين المجردة، تحتاج شنو بتشوفها الخلية؟ تحتاج مجهر. الخلية حجمها كم؟ بين 10 إلى 30 ميكرومتر. شنو الميكرومتر؟ انت عندك المتر معروف، ممكن هالمسافة متر، صحيح او لا؟ السنتيمتر شنو هو؟ جزء من 100 من المتر. يعني متر تقسمه على 100 كم يصير؟ سنتيمتر. المليمتر شنو هو؟ جزء من كم؟ من الألف، صحيح أو لا؟ الميكرومتر جزء من المليون، الخلية 20 ميكرومتر، يعني 20 جزء من المليون، يعني متر تقسم على مليون جزء وتأخذ منه كم؟ 20 جزء. لذلك الخلية أصغر شيء بالعين المجردة ما تنشاف، ما تنشاف إلا بهذا المجهر المكبر، فهي تعتبر ماذا؟ من أصغر الأشياء في هذا العالم. جسم الإنسان كم خلية فيه؟ فيه 37 تريليون خلية. شنو يعني تريليون؟ يعني 37 وجنبها كم؟ 18 صفر. 37 وحط وراها كم؟ 18 صفر. جسمك متكون من هذا العدد 37، مو مليون، مو بليون، كم؟ تريليون خلية. احنا نجي خلية واحدة، نأخذ خلية واحدة من هالعدد الكبير. الخلية في السابق كانوا يظنون أنها كائن بسيط، يعني شيء ما فيه أجزاء، كائن هلامي بسيط. لكن مع تقدم العلم اكتشفوا أنها كائن مركب، ولعلكم درستوا في الأحياء الخلية في داخلها نواة وفي داخلها مدري شنو، هذه التركيبة المعروفة. الخلية لما تقدم العلم شبهوها بأنها مصنع كامل، هذه الخلية تعادل مصنع كامل في طريقة عملها وإنتاجها. لما تطور العلم قالوا لا، هذه مو مصنع، هذه جهاز كمبيوتر كامل. جيب أفضل جهاز كمبيوتر في العالم من جهة السرعة، من جهة دقة العمل، من جهة الحركة، الخلية تعادل كمبيوتر. الآن لما تطور العلم قالوا لا، تعقيد الخلية الواحدة، الخلية الواحدة تعقيدها أكثر من تعقيد كل الكون. ليش؟ شوف مثلا، خلنا نجي إلى المقارنة القديمة بين الخلية وجهاز الكمبيوتر. خب جهاز الكمبيوتر الوحدة الأساسية هذه، ما نتحدث عن الشاشة وعن الكيبورد وعن الماوس، لا، نتحدث عن هذا هو الوحدة الأساسية. مثلا الوحدة الأساسية للكمبيوتر شنو فيها؟ جدار خارجي يحميها، يحمي الأجهزة من داخل، مثلا من الغبار، من التلف. الخلية أيضا فيها جدار، لكن شوف الفرق، جهاز الكمبيوتر لو شلت الغلاف الخارجي يشتغل، يعاد يشتغل، شو المشكلة؟ هذا مجرد حماية. جدار الخلية شوف كم وظيفة يقوم بها، فقط الجدار الخارجي للخلية، هذا اللي كنتوا في الأحياء ترسموا شنو؟ خط. الجدار الخارجي أولا يقوم بإدخال الغذاء بالمقدار الذي تحتاجه الخلية تحديدا، فيه بوابات، البوابات تفتح وفيه خلنا نقول مراوح تشفط الأكل، لا يدخل في الخلية إلا ما تحتاجه بالضبط، ولا شيء زيادة، ما تحتاجه بالضبط يدخل. هذا واحد. اثنين، هذا الجدار فيه بوابات أخرى تخرج فضلات الخلية، الخلية لما تأخذ الأكل الذي تحتاجه، الغذاء، تنتج ما تنتج وتبقى شنو؟ هذه فضلات. عندها الجدار هذا فيه بوابات أخرى تخرج هذه الفضلات، وبوابات الأكل لا تخرج منها فضلات، وبوابات الفضلات لا يدخل منها أكل. زين، طبعا احنا نقول أكل هو غذاء. هذا الجدار أيضا فيه خاصية المساعدة على توازن السوائل داخل الخلية، الخلية فيها من داخل سوائل، هذه السوائل مع عملية التنفس ومع عملية الغذاء يصير اضطراب فيها، الخلية عندها ضغط، مثلك انت قلبك فيه ضغط خاص، ضغط الخلية كيف تحافظ على الضغط بحيث ما يرتفع الضغط وما ينزل؟ بشنو؟ بالجدار. الجدار بما أنه في سوائل، انخفض الضغط مثلا يطلع السوائل، يرتفع الضغط يدخل سوائل، فهو يقوم بدور ماذا؟ يقوم بدور الحفاظ على ضغط الخلية. بل الآن مؤخرا العلم أثبت ماذا؟ أن هذا الجدار له لغة خاصة للتواصل مع نواة الخلية، يعني مو مجرد جهاز عادي، لا، يتكلموا مع بعض، لغة تواصل خاص. هذه النواة تريد ماذا؟ تريد غذاء، يجيها الغذاء. تريد سوائل، يجيها السوائل. بالله عليك، هذا الجدار يقارن بجدار الكمبيوتر؟ في مقارنة؟ أبدا. زين، كل هذه مقدمة. احنا ما بناخذ الخلية ولا بناخذ الجدار ولا بناخذ نواة الخلية، بناخذ أصغر شيء في الخلية. شنو هو؟ منو يعرف؟ ها؟ شنو أصغر شيء في الخلية؟ الكروموزوم. الخلية تحوي كروموزومات. هذا الكروموزوم اللي هو جزء من نواة الخلية، اللي هي النواة اللي هي جزء من الخلية، اللي الخلية كم حجمها تذكرون؟ 37 جزء من كم؟ من المليون. هذا الكروموزوم فيه قدرة على تخزين المعلومات. احنا الحين شنو نخزن المعلومات؟ شنو؟ فلاش، هارد ديسك، صحيح او لا؟ هذا الكروموزوم الصغير اللي هو اصغر من الخلية واللي هو اصغر من النواة فيه القدرة على التخزين. الكروموزوم الواحد بهذا الحجم الصغير كم يخزن؟ العلماء يقولون الكروموزوم الواحد يخزن 1.5 جيجا، يعني فلاش ميموري. شفت الحين الفلاش بهالحجم يشيل جيجا 2 جيجا؟ نفس الشيء الكروموزوم يخزن الواحد، اللي الخلية فيها 20-25 كروموزوم. الكروموزوم الواحد يخزن 1.5 جيجا. وعليه كل كروموزومات الجسم، نتحدث عن واحد. الجسم كم في قدرة تخزين معلومات؟ 150 تريليون جيجا بايت. قدرة التخزين في جسمك أكبر من أي كمبيوتر في العالم. لذلك قاموا بعملية حسابية، قالوا كل المعلومات الموجودة في الكون، في كل البلدان، في كل الأشخاص، كل شيء في الكون، إذا نريد نخليها معلومات مؤرشفة كم نحتاج كروموزوم؟ يكفي 4 غرامات من الكروموزومات. 4 غرام يعني هالمقدار، شيء بسيط. كن الخاتم هذا الخاتم ممكن فيه 20-30-50 غرام. 4 غرامات من الكروموزومات تخزن كل معلومات العالم. تخيل على صغر حجمها. لذلك فيزيائي معروف، هو غير مؤمن، ملحد معروف، اسمه نيل تايسون، عنده برامج حول في قناة ديسكفري المعروفة حول الفضاء والمجرات، يتحدث عن الخلية. شوف دقة الكلام. قال في كل جزء من الحمض النووي للإنسان، مو الخلية، الحمض النووي DNA، هناك عدد من الذرات، يعني جزء من جزء من جزء من جسمه، يعادل عدد النجوم في كل المجرة. هذه مجرتنا كلها. جزء من جسمك بسيط صغير فيه من الذرات ما يعادل عدد نجوم المجرة. وعليه فإن كل شخص منا هو كون صغير. يقول كل إنسان منا هو كون صغير، هذه جايبها كماذا؟ اكتشاف علمي. نقول له هزلت.
ليش؟
أمير المؤمنين قايلها قبل أكثر من 1400 سنة: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ومن فراغ يتكلم أمير المؤمنين. صلوا على محمد. إذن فهذا الجزء الصغير من الإنسان فيه من الإتقان ما يعادل أعظم جهاز صنعه البشر، ولا يعادله بعد. إلى الآن ما عندنا جهاز عنده القدرة على العمل والتخزين بهذه الصورة. هذا خلق الله، فأروني ماذا؟ جيبوا لنا شيء يعادل هذا الخلق. فالتقرير الأول لهذا البرهان هو أن ننظر إلى إتقان الصنع في كل جزء من موجودات هذا الكون. والخلية جئنا بها ماذا؟ مثال، وإلا الأمثلة جدا كثير. هذا واحد. الأمر الثاني والتقرير الثاني هي الهدفية. شنو الهدفية؟ احنا لما ننظر للكون مو فقط نجد أن كل جزء فيه ماذا؟ هو متقن. لا، نجد أن كل شيء في هذا الوجود له هدف، وجد لشيء، له دور خاص، له عمل خاص. وابحث انت، ما يوجد عندنا شيء في الوجود إلا وله دور. طبعا في الطب إلى وقت قريب، لعله في دكاترة هنا يعرفوا هذا الحديث، إلى وقت قريب كان هناك حديث عن أعضاء ضامرة في الإنسان، يقولوا في أشياء ما لها دور. مثل ماذا؟ شنو؟ الزائدة الدودية. ليش سموها بالزائدة هي؟ يقولوا ما لها دور في الإنسان. إلى لعله إلى التسعينات كان يعبر عنها بالزائدة كاسم على مسمى، أن هذا الجزء من الإنسان لا فائدة منه، لذلك تشوف دائما ما واحد وين يتألم شي يصير يقول لك شيلها لا تخلي. مؤخرا اكتشفوا أنه حتى هذا الشيء اللي يعبر عنها بالزائدة هي ليست زائدة، لها دور كبير في جسم الإنسان. كيف؟ قالوا أن هذه الزائدة الدودية اللي هي المفروض زائدة لها دخالة كبيرة في الجهاز المناعة عند الإنسان، هي جزء لا يتجزأ من جهاز المناعة، بحيث هي تعمل بالشراكة مع الغدد الليمفاوية على حماية الجسم من أي تدخل خارجي، بكتيريا، جراثيم. كيف؟ يقول هذه الزائدة دورها تحتفظ البكتيريا النافعة، فيها بكتيريا لكنها نافعة، وقت الحاجة تطلقها. سنين الطب يظن أنها ماذا؟ أنها زائدة لا فائدة منها، طلع لها فائدة. وكل الكون هكذا، ما في شيء في الكون موجود اعتباطا، ما في شيء في هذا الكون موجود بلا غرض، بلا هدف، بلا سبب. كل شيء في هذا الكون له دوره الخاص. لذلك تشوف الإمام مرة في مناظرة، الإمام الصادق مع أبي جعفر المنصور، أشار لهذا المعنى. ذاك قال له: لما خلق الله الذباب؟ قال: ليهين به الجبابرة. هذه فائدة، يعني ما في شيء ليس له فائدة. كل الكون من أصغر شيء إلى أكبر شيء، كل شيء له هدف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والتقرير الثالث: عندنا كل شيء ماذا؟ متقن. وعندنا كل شيء له ماذا؟ دور. وله هدف وله غرض. أيضا عندنا كل شيء مترابط ببعض، ما عندنا شيء في الكون منفصل، ما عندنا شيء في الكون مستقل، كل الكون مرتبط بعضه ببعض. ومو أي ارتباط، ارتباط دقيق جدا يعجز الكل. نجيب مثال، مثلا عندنا الشمس وعندنا القمر، والقرآن الكريم قبل 1400 سنة ماذا يقول؟ والشمس والقمر شنو؟ ما اسمع، بحسبان. شنو بحسبان؟ خلنا نجي للشمس. الشمس لها مسافة بينها وبين الأرض، هذه المسافة محسوبة بدقة متناهية، بحيث لو هذه المسافة تقلصت قليلا، يعني الشمس شنو؟ اقتربت من الأرض، شو يصير؟ تحترق الأرض وتنعدم فيها الحياة. ولو هذه المسافة ماذا؟ زادت قليلا، ابتعدت الشمس، يصير تتجمد الأرض وتنعدم فيها الحياة. المسافة الوحيدة التي ممكن أن تجعل الحياة في الأرض هي هالمسافة الموجودة، فلذلك هي مسافة لا تتغير ولا تتبدل. هذا من جهة. نجي للقمر، شنو فائدة القمر؟ فقط نعرف به أول الشهر وآخر الشهر وينير لنا في الليل؟ لا، سجل عندك فوائد القمر. أولا، القمر يعطي جاذبية للأرض، عنده جاذبية، هذه الجاذبية هي التي تعطينا ماذا؟ حركة المد والجزر. عندنا حركة في البحار والمحيطات، المد والجزر، هذه الحركة شنو سببها؟ القمر. وهذه الحركة الإنسان يستفيد منها شنو؟ كثيرا. أكثر من هذا، البحر شنو يمسك البحر؟ ما يتواصل مده ويغرق الدنيا، يصير تسونامي، شنو هو؟ القمر. جاذبية القمر تمنع البحار من أن تتمدد وتغرق كل شيء. شوف هذا القمر تشوفه بعيد ويغطيه شوية غيم، هذا القمر يبقينا على قيد الحياة، لولاه لغرقت الأرض. زين، دور آخر، جاذبية القمر تساعد على ضبط دوران الأرض حول نفسها. الأرض الآن في كم تدور حول نفسها؟ كم؟ 24 ساعة. سرعة دوران الأرض، كيف الأرض تحافظ على سرعتها؟ ببركة القمر. القمر يجعل دوران الأرض موزون بهذه الصورة، بحيث لو زاد أو نقص اختل الزمن عندنا، الأيام والليالي ماذا؟ اختلت. أيضا ببركة القمر تحمى الأرض من الأعاصير والرياح ماذا؟ العاتية، لأنه هو يوازن شنو؟ المنخفضات والمرتفعات الجوية. أيضا هذا القمر هو يساعد على ميلان محور الأرض. الأرض طيب ميسيدة كده، محورها شنو؟ مايل. زين، هذا الميلان شنو يولد لنا؟ ما درست جغرافيا، يعني شنو يولد لنا؟ الفصول الأربعة. لولا هذا الميلان ما عندنا فصول أربعة. من وين جاءت الفصول الأربعة؟ من هالميلان. هالميلان من وين؟ من القمر. فتشوف القمر مو شيء معلق في السماء بس، لا، حياتنا تتوقف على وجود هذا النجم، هذا القمر. زين، الآن احنا ننظر لكل الوجود، ننظر له من جهة الإتقان، وننظر له من جهة الهدفية، وننظر له من جهة ماذا؟ الانسجام. نسأل الآن، هذا الوجود من الذي أوجده؟ احنا عندنا قانون، عندنا قوانين تدير هذا الكون، وهذه القوانين يذعن لها ماذا؟ كل إنسان. منها قانون السببية، الكون كله مخلوقات متقنة، وكل شيء في هذا الكون له دور، وكل شيء مرتبط مع الآخر. الكون كله فيه هذا الجانب من الارتباط. هذا دليل على أن لهذا الكون ماذا؟ موجد. ومو أي موجد، هذا الكون بحسب تعبير العلماء الآن تصميم ذكي، سمارت ديزاين أو انتليجنت ديزاين. يعني ماذا؟ يعني مو شيء عشوائي اعتباطي، لا، شيء محسوب بدقة. وانت قبل فترة لاحظت لما صار كسوف الشمس في أمريكا قبل شهر أو أقل، قبل كم شهر، جابوا نشرة أخبار أمريكية قبل 50 سنة، المقدم يخبر بوقوع كسوف في أمريكا وذكر التاريخ والوقت ومدة البقاء. هذه الدقة من وين جاي؟ الآن الإنسان يعرف كل شيء، يعرف الكسوف بوقته، يعرف الكسوف بمدة احتراق القرص، يعرف الكسوف مكان وين يشاهد بالضبط. هذه الدقة من وين جاي؟ من هذه القوانين الدقيقة التي تحكم الكون، والتي الإنسان الآن آلاف السنين يكتشف فيها. أنت لاكتشاف هذه القوانين احتجت آلاف السنين، زي منو جاب هالقوانين هذه أساسا؟ ما في جواب إلا أن نقول أن لهذا الكون صانعا، وهذا الصانع مو أي صانع، صانع عالم قادر حكيم خبير. وهذا استدلال الإمام الصادق عليه السلام، دخل عليه الديصاني أبو شاكر الديصاني وكان زعيم الزنادقة في ذلك الزمن، فقال له: يا أبا عبد الله، خاطب الإمام الصادق، ألهذا الكون صانع؟ الإمام ما أجاب، رأى غلاما في يده بيضة، قال: يا غلام ناولني البيضة. جاءه بالبيضة، شيء بسيط، قال: يا ديصاني، هذا حصن حصين، الغلاف الخارجي، تحته غلاف رقيق، وتحت الغلاف الرقيق غلاف غليظ، وتحت الغلاف الغليظ ذهبة ذائبة وفضة مائعة، أصفر البيض وأبيض، لا الذهب الذائبة تختلط بالفضة المائعة، ولا الفضة المائعة تختلط بالذهبة الذائبة، لم يدخل داخل فيخبرنا بصلاحها، ولم يخرج خارج ينبئنا بفسادها. يا ديصاني، مثل هذا ينفلق عن مثل ألوان الطواويس. هذه بيضة، بيضة الطاووس، طاووس يقال فيه كل الألوان في الوجود، هذه البيضة لو كانت بيضة الطاووس كل ألوان الوجود تجتمع في هذا الطاووس، ألا يكون لها صانع خبير؟ تفكر الديصاني، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أنك حجة الله على خلقه. إذن برهان النظر يبتني على نظرة تحليلية تفكرية في هذا الكون، وهذه النظرة هي التي تجعلنا ننتقل من الكون الذي هو معلول إلى الخالق الذي هو علة الوجود. لذلك تشوف القرآن الكريم دائما يحثنا على النظر في الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق. يكفي الإنسان نظرة منصفة موضوعية لهذا الكون ليكتشف أن له خالقا صانعا خبير. نجي الآن إلى المحور الثالث، وهي إشكالات تطرح على هذا البرهان. طبعا هناك إشكالات كثيرة طرحت، وهي أقرب ما يكون بالمغالطات والتشويشات. احنا بناخذ إشكالين، وهي أهم ما طرح في هذا الباب. شنو هي؟ الإشكال الأول، البعض ذكر قال احنا أساسا ما نسلم أن هذا الكون متقن الصنع. وانتوا تقولوا برهان النظر، شنو يعني النظر؟ يعني أن هذا الكون منظم. أنا أساسا لا أسلم بوجود النظام في الكون. ليش؟ يقولوا تقصوا على منو انت؟ هذا الكون فيه زلازل، فيه براكين، فيه أعاصير، تحصل كوارث بشرية تذهب الحرث والنسل. وين هالنظام؟ كيف تقول نظام وهذا الأعصار اللي في أمريكا لا خلى ولا بقى شيء؟ الأعصار شال الدنيا كلها، وين النظام؟ هو خلص الأعصار ولا بعد؟ صحيح خلص ولا بعد؟ خلص خلاص. يلا هذا الأعصار اللي خلص، كيف نجمع بين وجود النظم وبين حصول هذه الكوارث الطبيعية؟ هذا يشكك في أصل وجود ماذا؟ النظم. نقول هذا غير صحيح. ليش؟ أولا نفس هذه الأمور هي نظم. ليش؟ الآن مثلا الزلازل ليش تحصل؟ الزلازل تحصل نتيجة هذه الطبقات التكتونية أو اللوحات التكتونية اللي تحمل القارات وتحمل البلدان، تتحرك. تحركها في بعض الأحيان يحدث ماذا؟ احتكاك. هذه الاحتكاكات هي التي تولد ماذا؟ الزلازل. زين، هذه الحركة ضرورية للأرض أو لا؟ أي ضرورية. الحياة ما يمكن تستمر بدون حركة هذه اللوحات التكتونية، ما ممكن. وإلا الكون كما يذكرون أنه كان كتلة واحدة، فكل القارات كانت متلاصقة وكان الكون متجمد، بعدين تباعدت شيئا فشيئا، تشكلت القارات، تشكلت الجزر إلى آخره. نفس هذه الزلازل منشأها أمر علمي ضروري لبقاء الحياة في الكون، لولا هذه الحركة الأرض ما تبقى. نجي مثلا للبراكين. البراكين شنو سببها؟ البراكين لب الأرض، نواة الأرض فيها مواد حارة منصهرة تتحرك باستمرار. بعض الأحيان شي يصير يرتفع الضغط، فالأرض شنو؟ تتنفس. هذا البركان هو شنو؟ تنفس للأرض لكي يعتدل الضغط في نواة الأرض. لو ما في براكين شي يصير؟ تنفجر الأرض. شيء ارتفع فيه الضغط شي يصير؟ ينفجر. هذه البراكين أيضا ضرورية لبقاء الحياة في الأرض. وعلى هذا فقيس تجي إلى مثلا الأعاصير، العواصف، كل هذه الأمور علميا بحسب مقياس العلم الآن، هذه الأمور كلها ماذا؟ كلها مفسرة علميا بقضايا ضرورية لاستمرار الحياة على الأرض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، احنا نقول ليش كل شيء نحمله على الله؟ قسم من الكوارث الطبيعية سببها الإنسان. يعني مثلا بعض الزلازل شنو سببها؟ الإنسان. كيف؟ استعمال هذه الأسلحة. قبل فترة كيف عرفوا أن كوريا الشمالية قامت بماذا؟ بتجربة نووية أو هيدروجينية. كيف؟ صار زلزال وين؟ في كوريا الجنوبية وفي اليابان حسوا فيه. هذا الزلزال سببه ماذا؟ التجربة. وفعلا العلم أثبت أن كثيرا من الزلازل سببها ماذا؟ هالقضية، سببها أفعال الإنسان. نفس الشيء بعض الفيضانات، العواصف، الأعاصير للإنسان دور كبير في تشكلها. فشنو أنت يا إنسان تخرب من جهة وتقول الكون مو منظم من جهة أخرى؟ ما يصير. يعني أنت الآن تسببت في قضية الأوزون، وتسببت في الاحتباس الحراري اللي بيسبب مثلا ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أنت السبب. بعدها تصير المصيبة تقول ماذا؟ السبب من من؟ من الله عز وجل. يقول حتى هذه الأمور لا تنقض أصل قضية النظم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو الأهم، البعض يقول إحنا نسلم أن هذا الكون منظم ومرتب ومتقن ومحكم، لكن ما نسلم أن الذي خلقه الله عز وجل. منو أوجد الكون؟ يقول الطبيعة، الصدفة، صارت تفاعلات، هذه التفاعلات أوجدت لنا هذا الكون. فالقضية صدفة في صدفة. ليش إلا تربطون القضية بماذا؟ بصانع خبير. نقول هذا غير صحيح. ليش؟ أولا كقضية فلسفية، العلة كما تكشف، أو المعلول كما يكشف عن وجود علته يكشف عن صفاتها كما قدمنا. أنت مثلا الآن ماشي في الصحراء ووجدت كتاب مكتوب عليه، كتابة باللغة العربية، ماذا ستقول؟ بتقول صدفة، تطايرت الأوراق وطاير الحبر، حبر نازل من السماء ونزل وصدفة صار شنو؟ كتابة؟ لا، بتقول هذه الكتابة لابد لها من ماذا؟ من كاتب. صحيح أو لا؟ لذلك الآن لما يبحث ويجدون آثار يقولوا هالمكان في مدينة كانت، في قرية. زين لو قرأت هذه الكتابة ووجدت أنها نص أدبي متقن، مثلا قصيدة شعرية من 100 بيت واحتوت كنوز البلاغة ودرر الفصاحة، ايش بتقول؟ الآن مو فقط بتقول أن الذي كتبها كاتب، بتقول لا، هذا الكاتب من صفته أنه ماذا؟ شاعر. نفس الشيء إحنا لما ننظر إلى الكون وننظر إلى جانب الإتقان فيه وجانب الهدفية أن لكل شيء دور، وجانب الارتباط بين الموجودات، ما ممكن أن نقول أن هذا الكون صنعته مادة عمياء صماء، وما ممكن أن نقول أن هذا الكون هو وليد الصدفة. لا، نذعن بأن لهذا الكون صانعا خبير. هذا واحد. اثنين، سلمنا بإمكانية الصدفة، خلنا نحسب نسبة احتمال. كم احتمالية أن يوجد هذا الكون صدفة؟ خلنا بلغة الأرقام، أصدق لغة. زين، هناك تجربة اصطلحوا عليها باسم تجربة قردة شكسبير، ويليام شكسبير الأديب المعروف. شنو هذه التجربة؟ سؤال، لو أخذنا قرد ووضعناه أمام آلة كتابة مثلا الآن كمبيوتر كيبورد، ووضعنا بجانبه نصا لويليام شكسبير، وطلبنا من سماحة الحج القرد أن يكتب لنا نصا لشكسبير مثل مسرحية هاملت المعروفة، كم احتمالية أن القرد ينجح فيها؟ العلماء قالوا خلنا نجرب، شو المشكلة؟ جابوا قصيدة لشكسبير أو مسرحية، وجابوا 6 قرود تقريبا، التجربة نعم 6 قردة، ووضعوها في قفص لمدة شهر، يلا شهر خلصوا شغلكم، ووضعوا آلة كتابة، بعد شهرين فتحوا الباب وشافوا، وجدوا القردة 6 ما شاء الله تبارك الله عيني باردة عليهم، كتبوا 50 صفحة. شنو 50 صفحة؟ فيها حرف واحد مكرر شكل قرد، منهم جلس يضغط 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 الحرف إلى أن كتب 50 صفحة ليس لها أي معنى. هذه شنو؟ قصيدة. واحد من العلماء فيزيائي معروف شرويدر قال أنا أريد أحسبها تحديدا كم احتمالية إنه هذا القرد يكتب قصيدة شكسبير كاملة كم؟ وفعلا حسبها، طلعت النتيجة الاحتمالية كم؟ 0.00 إلى 680 صفر. حط 680 صفر، 1 يعني 1/10 ناقص كم؟ 680. يقول هذه النسبة الاحتمالية لكي تتحقق لا يكفي عمر الكون كامل، احتمالية أن القرد يكتب القصيدة كاملة لو بدينا من نشأة الكون إلى نهاية الكون ما تكفي قرد واحد يكتب قصيدة كاملة. يا كيف تحسبها القضية؟ نحسبها، افترض بتكتب البسملة صدفة، بتخلي ولدك يضرب على الكيبورد وأنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كم احتمالية يكتب البسملة؟ زين، نجي الحرف الأول بيكتب الباء، كم احتمالية أن أول حرف يضرب عليه عشوائيا هو الباء؟ كم؟ ها؟ كم؟ يعني إذا هو حروف فقط فبتصير 1/27، لكن الكيبورد مع الفواصل لعله 100، تصير احتمالية من كم؟ من 100. زين، بيكتب بعد الباء شنو؟ سين، كم الاحتمالية؟ نفسها 1/100؟ لا، سي 1 في كم؟ في 10,000، لأنه أن تكون السين بعد الباء فتصير 1/10,000. بعدها ميم كم تصير؟ ها، 1/10؟ على 10,000,000. إنه ابنك يكتب صدفة باسم فقط باء سين ميم ورا بعض، عندك احتمال من 10,000,000. زين، يلا طبق هذا على الخلية، خلية بس، مو على الخلية، على هذا الكروموزوم اللي ذكرناه من الخلية، كم احتمالية أن تنشأ هذا الكروموزوم صدفة؟ كم؟ أنت جهاز كمبيوتر عادي، لو واحد وجد جهاز كمبيوتر مرمي في الشارع، في عاقل يقول إنه هذا جهاز الكمبيوتر سببه صدفة؟ هنا مصنع حديد انفجر، مصنع إلكترونيات انفجر، وهي طائرة اتركبت المادر بورد على مدري شنو على مدري شنو وطاح في الأرض اللي هو كمبيوتر جاهز، في عاقل يقول هذا الشيء؟ أو عندك مصنع سيارات انفجر وهذه الأشياء متطايرة فوق صار تشكلت السيارة، هذا هذه شاهد أفلام كرتون أو أفلام هندية يعني ما في فرق، أو مطبعة انفجرت تطايرت الأوراق، جاء الحبر جاب لنا كتاب القانون لابن سينا، لو واحد يقول لك هذا الكلام شو تقول؟
يقول صاحي
روح شيك فقر بمستشفى. هذا انتحار عقلي. انت الأشياء البسيطة التي يقدر الإنسان على صنعها لا تحتمل ولا 1% أنه ماذا؟ صدفة. ولجي واحد معقول يجي واحد يقول لك هذا الايفون 8 أو الايفون اكس هذا صدفة انصنع في غلطة انصنع. فكيف بهذا الكون العظيم المتقن الدقيق الذي فيه ما فيه من الأسرار، والذي لا زال الإنسان إلى يومنا هذا يكتشف من أسراره. لذلك تشوف تركيز الأئمة عليهم السلام على ذكر هذه التفاصيل. شوف دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، قسم كبير من الدعاء ترى برهان النظر. فابتدعت خلقي من مني يمنى، ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث، بين لحم وجلد ودم، لم تشهدني بخلقي ولم تجعل إلى شيء من أمري، ثم أخرجتني من الغذاء لبنا مريا. يصف كل هذه الأشياء مرت بنا. وعطفت على قلوب الحواضن الأم، وكفلتني الأمهات الرحائم، وكلأتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان. عظيم. فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام، أتممت علي سوابغ الإنعام، فربيتني زائدا في كل عام. الطفل يكبر لوحده، مو أنت تجعله يكبر. حتى إذا كملت فطرتي واعتدلت سريرتي، أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك، وروعتني ونبهتني فطرتك، وأنطقتني بماذا؟ لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك. هذا الوجود يخاطب الفطرة السليمة في الإنسان. ونبهتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. ويكمل الإمام في هذا الدعاء العظيم، يصف الخلق ويصف الوجود ويصف الإنسان ويصف مخ الإنسان ويصف فك الإنسان وأسنان الإنسان. دعاء عرف كنز عظيم، شذر من شذرات علوم الحسين عليه السلام. لكن الأمة ايش سوت بالحسين؟ تشوف في كربلاء حتى الماء منعوه، الماء حتى الماء، نهر الفرات هذا النهر الإبل تشرب منه الماء، الكلاب بنو أمية يسمحون لها بشرب الماء، لكن الماء محرم على الحسين. 3 أيام الحسين منعوا عن معسكره الماء، وهو كان في البيداء في صحراء كربلاء، ومعه نساء وأطفال، وعنده طفل صغير اسمه عبد الله الرضيع. هذا الطفل صار عطشان، أمه لم يبقى عندها لبن في صدرها، فسوت هذه الأم، أخذت عبد الله الرضيع وذهبت لزينب عليها السلام. شو الرواية تقول؟ تقول ذهبت به لزينب تتحملها، وقد دلع لسانه من العطش، يعني على مشارف موت، على مشارف احتضار من شدة العطش. زينب ما ذهبت للحسين، يكفيه ما شهده من مصائب من قاتل، توجهت لمن؟ يلا
توجهت لكافلها توجهت لأبي الفضل العباس وذهبت تحمل هذا الطفل. يلا الليلة ليلة أبو فاضلها وكلكم أصحاب حاجات وكلكم أصحاب دمعة وعبرة وبكاء وصرخة، رحم الله الصرخة التي كانت لنا أهل البيت. ألا من مناد وعباسا وراحت بالطفل تبكي لأبو الشيمة. أبو فاضل عمدها وبارق الليمة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموعها والونات تخفيه. سمعها والسيف بيمين يلوح، جن الواقفة زينب تون وتنوح. قالت نعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. يقل لها يا بنت فاطم دهشتيني، يا زينب آمري وامرش على عيني. أنا العباس يا زينب تعرفيني، لكن للعدا بالسيف لفنيها. قالت دمع العين فوق الخد سافي، أنا دريبك يا شيال العلم وافي. يا حاوي علوم هالمكنون والخافش عندش يا زينب، أولاد أخوك العطش ماذي. سمعها وصاح وابتهش قلبه، يا زينب هاي الطلبة مهب صعبة. والله لو كل العدا من صب لجيب الماي لعيالش ورويها. وين توجه ابو الفضل؟ ذهب للحسين. وصل للحسين رمى بنفسه عند الحسين. اخي يا حسين اذن لي بالقتال، قلبي امتلأ من الغيظ، قلبي امتلأ من الحنق على هؤلاء القتل الفجر. أخي يا حسين ترى سكينة جاءتني عطشانة، عزيزتك سكينة تريد الماء وما يوجد ولا قطرة ماء في الخيمة. يا حسين بنتك الملهوفة بالطفل جتني، دايب فادة وشوفت والله شعبتني. وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني، تطلب ميا والرضيع يدير عينه. هلت مدامعها يا عقل وقفت حضاي، ترتعش وتصيح عمي ذايب حشاي. مدة ثلاثة أيام ما ذقت ماي، وإحنا يا عمي الموت لازم واردينا. بعد العباس ذكر الحسين بشيء، يلا نذكر المظلوم احنا عند الإمام الحسن عليه السلام. ذكر بموقف، متى؟ ذاك اليوم لما رميت الجنازة بالسهام، لما وقع 70 سهم على جنازة الحسن عليه السلام. العباس شهر سيفه أراد أن يقاتل القوم، الحسين منع قال أخي عباس أكو يوم تأتي وتثأر لأخيك الحسن. شنو يقولها؟ ما قلت يوم الحسن مرمي ابن عشاء، اصبر يا خويا وانتظر منهم البطشة. وحق اللي استوى من فوق عرشه لذبح بني سفيان واغد هالمنية ما قلت يا مل حسن شلت للقبور خل الشجاعة يا الأخو ليوم عاشور
جاوب يلا
خل الشجاعة يا الأخو بهاليوم خلها تدري الشجاعة أبو الفضل ما هو محل متى يوم الربع بتجيك بيدا
أخي حسين جاءتني الغباب ابنك عبد الله الرضيع يموت من العطش أخي حسين أقسم عليك بأمك فاطمة إلا ما أذنت لي بالقتال أذنا له الحسين عليه السلام حمل درعا حمل سيفه ركب جواده ووضع الغاية على الجواد ما إن وصل إلى المخيم ها سيخرج الآن إلا وارتفعت الصيحة وعباسا وين شايل يا ولنا ظلمة الدنيا علم
ودع ودع العباس ها
وين شايل يا ولنا ظلمة الدنيا علي عظم الله أجوركم خرج العباس من المخيم وتوجه إلى المشرعة وإذا عليها 5000 فارس يمنعون جيش الحسين من الماء شهر العباس سيفه وحمل عليهم أين المنادي وعباسا حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال غمح المنية وصار ما بتار لاجا مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقي الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت هوى شعت جبينه وصار ما تذهب بالابصار من صرخه ذاك الجمع مثل الرحى دار وفاضت طفوف الغاضريه وصاحت النار بس امتليت اغمد البتارك يا سردان ما احد مثل صنع بيوم الحرب غير داح الباب كشاف الكرب صاحت الفرسان محد بالحرب مثل هالفارس صنع ببطالها
خلنا نرجع للخيمة خلي قلبك عند الخيمة شنو حال الحسين ها
وحسين لازم مركزه وتجري دموعه يشوف نسف جيش العدا وشتت جموعه وطلعت مغيبة زينب تترقى رجوعه الكفيل ابطى عساه يعود خيال قالها يا زينب للنهر حول بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده دخلي الخيمه وطلبي من الله قاتلهم العباس قتال الابطال وهو يرتجز انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرا قلبا ميمنتهم ميسرة ميسرتهم ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا حتى كشفهم من على المشرعة وخاض الماء بفخت وصل العباس المشرعة أحس بفرد الماء نزل من الجوادها ملأ كفه من الماء يلا عندك وخاض الماء بس يسم تغس جفه يضوي عطش
تذكر لان اخوها حسين ذب الماي من جفه وتحسر انا شلون اشرب واخوي حسين عطشان وسكنه وحرم واطفال غض عن بعد وقلب العليل الملتهب صح ونادي وعباسا تذكر العباس عطش الحسين فرم الماء من يديه وهو يرتجز يا نفس من بعد الحسين هوني وما كنت بعده أو تكوني أتلتذين ببارد المعين لا والله ما هذا من فعال ديني ملأ القربة امتطى صهوة جواده ورجع إلى المخيم وإذا الأعداء حاطوه من كل جانب صح ونادي وعباسا صرخ الليل للعراق ألا من مناد وعباسا حمل عليه القوم حمل عليهم حتى أكثر القتل فيهم يا الله احتوشوه من كل جانب كمن له لعين خلف خيمة ما نقترب العباس شهر سيفه فتح باعه وضرب العباس على يمينه فقط وإذا بالعباس مقطوع اليمين أخذ السيف بشماله والله لئن قطعتم يميني لا أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين قاتل قتال الأبطال احتوشوه من كل جانب حمل عليه لعين ثاني وضرب العباس على شماله فقطعه أين المنادي وعباس يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة من الجبار قد قطعوا ببغيهم الآن العباس لا يمين لا شمال أخذ القربة بأسنانه وتوجه للمخيم وإذا بابن سعد ينادي والله لئن وصل إلى المخيم أفنوكم على أخيكم ماذا نصنع قال الموه بالسهام الله أكبر تطايرت السهام ووقعت على العباس وإذا بالسهم في خاصرته وسهم في صدره تتحملها ووقع السهم في عينه العباس ما وقفها كمل الطريق إلى أن وقع السهم في القربة فأريق الماء وقف العباس ما يدري ما يصنع يرجع للمشرعة يذهب للمخيم بينما العباس كذلك حمل عليه لعين بعمود من حديد وضرب العباس على رأسه صح ونادي واحد أكو مصيبة هنا ما تذكر أحد الخطباء جاءه العباس في عالم الرؤية قال سيدنا ليش ما تذكروا المصاب أنا قال مولانا إحنا كل سنة نذكر مصابك كل سنة نذكر مصاب العباس قال لا أكو مصيبة ما تذكرونها شنو المصيبة قال الفارس إذا وقع من على فرسه استقبل الأرض بيده، أنا لا يمين ولا يسار، لما ضربوني بعرض الحديد استقبلت الأرض بوجهي. لما سقط العباس على الأرض صاح أخي يا حسين، وصلت الصرخة للحسين، جاء للعباس وجده لا يمين ولا شمال، وقد نبت السهم في عينيه، وقد فضخ راسه بعمد الحديد. شنو قال الحسين؟ الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. يلا ويا الحسين، ها يا خوي انا كسر ظهري ولا اقدر اقوم. يا خوي انا كسر ظهري ولا اقدر اقوم، وانت صرت مركز يا خويا الكل الهمومه، يا خويا استحضني عقبك القوم. خويا ولا واحد منهم علي ينغار. بعد الحسين عنده أسئلة، يقول لا يا خويا أبو الفضل في وين لجفوف، قال لا يا خويا توزعت ما بين لصفوف، دمي على عيني جمد يا حسين ما أشوف، نشف دمومي يا بقية آل هاشم. يلا انا بدموعي لنشف لك دمومك، تمنيت كان لها الحرم الله يدومك، لكن يا خويا بهالارض يومي ويومك، وتصير من بعدي وبعدك اسير هالفواطم. ورجع الحسين للمخيم، وإذا زينب تنتظر عند المخيم، زينب تنتظر الحسين وتنتظر العباس يرجع بالمال، وإذا بالحسين يرجع لكن بأي حال يرجع محدودة بالضار. نظرت إليه زينب صاحت وحدك وحدك يمن، ما حد عرف معناك، وحدك وحدك على من ونتك يا حسين، وحدك اجيت اليوم وحدك، اخوك بياك تضعف ترمية، اي والله اخوك بياك تضعف ترمية. يا رمية يقلها يا زينب، راح عباس راح عباس وراح الضوغ من يرفع، وإذا بزينب تنادي وعباسا بيت الدعاء. عباس الآن على المشرع مرمي، وزينب عند الخيمة، يقولون امرأة جاءت للعباس عندها كلام مع العباس. هذه المرأة من هي؟ جاءت للعباس قالت ولدي أبو الفضل. شو تقول هذه المرأة؟ راسك من جسم نصين وجسمك دامي على الغبرة، آن أمك يا بعد أمك، وين اليمنى واليسرى؟ منو هذه المرأة؟ ها أم البنين، لأم البنين في المدينة. شنو العباس له أم ثانية؟ إيه راسك من جسم نصين وجسمك دامي على الغبرة آن أمك يا بعد أمك وين اليمنى واليسرى يقل لها أم البنين انتي قالت أمك الزهر اجيتك يا ضو عيوني اجيتك لا يلوموني وسهم صابك بعينك يا ابن بوسطة عيوني. بعد ابو فاضل عنده اسئله يقل لها تلت من الراس قالت ضلوعي متكسرة يقل لها دموع اشدم قالت سبت السطرة سوال اخوها يقل لها شحال اخويا حسين قالت غضب